السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، له الحمد كله، وله الخلق كله، وإليه يرجع الأمر كله، وبيده الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه. نحمده سبحانه على كل نعمة أنعم بها علينا، نحمده على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، ومن أجلها نعمة الإيمان والإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلك الحمد يا ربنا على نعمك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. نحمدك يا ربنا أن خلقتنا ورزقتنا وللإسلام هديتنا. نحمدك يا ربنا أن سترتنا ولم تكشف سترنا ولم تفضح أمرنا. نحمدك يا ربنا أن سترت عيوبنا وسترت ذنوبنا. نحمدك يا ربنا أن عافيت أبداننا وأن بلغتنا شهر الله المحرم. نحمدك يا ربنا على نعمة المال والعافية والولد. نحمدك يا ربنا على نعمة العلم والفهم. نحمدك يا ربنا على نعمة التوفيق والسداد لأداء طاعتك والبعد عن معصيتك. نحمدك، فلولا أنت ما تصدقنا ولا صلينا. فلك الحمد أولا ولك الحمد آخرا، لك الحمد باطنا ولك الحمد ظاهرا. ونشهد شهادة الحق واليقين أنه لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وارض اللهم عن صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن سادتنا أئمتنا، عن العشرة المبشرين بالجنة، وعن الخلفاء الراشدين المهديين، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا، عافنا يا ربنا في أسماعنا وأبصارنا، ومتعنا يا ربنا بقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوبا والربا والزنا، وجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون، ونعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام ومن سيء الأسقام. يا ربنا يا خالقنا يا مالكنا، نسألك أن تحفظنا وأن تحفظ سائر المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نختال من تحتنا. إخوتي أحبتي في الله، الفرحة فرحتان، فرحتنا بالعيد، وعيدنا أهل الإسلام فرحة وبهجة، عيدنا أهل الإسلام طاعة وعبادة، عيدنا أهل الإسلام صلة وبر وإحسان، عيدنا أهل الإسلام شكر على نعم الله عز وجل. ولا يأتي عيد إلا بعد عبادة وطاعة لنشكر فضل الله علينا. هل فرحتم وسعدتم بالعيد؟ أعلم أن الجواب على غير ما يريد الناس وما يتمنى الجميع، لكننا نحمد ربنا على كل حال، نحمده تعالى على كل حال، نحمده أن أبقانا ومن كل شر عافانا وسلمنا ونجانا، ونسأله أن يديم علينا نعمه وأن يديم علينا ستره وأن يديم علينا عافيته، وألا يحرمنا من أحد من أهلنا ولا أحبابنا. اللهم لا تفجعنا في قريب ولا بعيد، في حبيب ولا صديق، في أحد من أهلنا يا رب العالمين. ثم إن فرحة الناس اليوم لا أقول فرحة كل الناس، بل فرحة البعض منهم، من وفق في الثانوية العامة، فأنا أبارك لأبنائي وبناتي ولإخواني ولأخواتي، أبارك للأبناء وأبارك للأمهات والآباء الذين وفقوا وفازوا ونجحوا وسعدوا وأتم الله عليهم جهدهم طوال العام، وصبرهم وتحملهم وعناءهم وشقاءهم وترددهم ما بين امتحان وامتحان، مادة ومادة، قول وقول، ثم آن الأوان أن نفرح بعد هذا المضمار الطويل من العناء والتعب. فرح قوم وفاز قوم فسعدوا، وبعضهم لم يوفق، فأقول له يا بني يا بنيتي لا تحزن ولا تحزني، فنحن في هذه الحياة في ابتلاء وامتحان، ما يمر يوم ولا تمر ساعة إلا ويمتحن المرء فيها. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكل شيء في هذه الحياة، النجاح ابتلاء، وعدم التوفيق وعدم النجاح ابتلاء. من نجح كيف يفعل في فرحه؟ من نجح ما واجبه نحو ربه؟ كم من ناجح اغتر بنجاحه؟ كم من متفوق اغتر بتفوقه فانقلب حاله لأنه لم يحمد الله على نعمة النجاح ولا على نعمة التفوق، بل إنه استغلها فتكبر على الناس وقال للجميع إنما أوتيته على علم عندي، كما قال بعض المتكبرين، فكانت عاقبته أسوأ عاقبة في الدنيا قبل الآخرة. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وهو الفرح المذموم، الفرح الذي فيه بطر، الفرح الذي ليس فيه شكر لله على نعمه، الفرح الذي ما رد الأمر إلى مزديه وإلى صاحب الفضل فيه، وهو الله عز وجل. وبعضهم قد يبتلى بعدم النجاح وعدم التفوق وعدم تحقيق مراده بالمجموع الذي كان يتمناه أو يرجوه، فما فاز بالدرجة التي كان يأملها وما وصل إلى النتيجة التي كان يتمناها، فاختم وحزن. لكن أقول له ليست آخر الحياة ولا هي نهايتها ولا هذا هو الفوز الحقيقي، لا والله، قد يكون عدم حصولك على المجموع هو بداية تفوقك وبداية نجاحك الحقيقي، لأنك تعلم ساعتها أن الأمور بيد الله، فتتعلم كيف تسلم وتستسلم لله. وربما كانت عثرتك هذه هي بداية نجاحك، كما يفعل بعض التجار إذا وقع في تجارته ونالته وأصابته جائحة أو خسارة، دبر أموره ونظم أحواله وراجع نفسه واستعاد ما مضى وعدل المعوج وصوب الخطأ واتقى ربه، فتخلص من أموال الربا وتخلص من أكل أموال الناس بالباطل، وبدأ قليلا فنما وزاد وعاد كما كان أحسن مما كان. كما قال ابن القيم تماما رحمة الله عليه: رب طاعة أورثت عزا واستكبارا فأودت بصاحبها إلى النار، ورب معصية أورثت صاحبها توبة وندما واستغفارا فكانت سببا في عودته إلى أحسن من حاله، وكانت سببا في نجاحه في الدنيا وفوزه في الآخرة. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. لهذا قال ابن القيم: هل العبد قبل التوبة على نفس درجته بعد التوبة؟ قال: ربما كان العبد بعد وقوعه في الذنب وبعد توبته من الذنب أحرص وأكثر طاعة وعبادة واستغفارا وندما وأسفا وحرصا على طاعة الله، فربما كانت هذه المعصية سببا في رجوعه أحسن مما كان وأعظم أجرا مما كان، وعاد إلى ربه خيرا مما كان. رأيت بعيني وعلمت عن قرب أن، وهذا الكلام أقوله كثيرا لأبنائي وبناتي، ليست العبرة بأن أنال أعلى الدرجات فوق 100% وأدخل الكلية التي أريدها، هذه بداية لكنها ليست النهاية. أين أنت بعد دخولك هذه الكلية؟ أين أنت بعد دخولك الجامعة؟ ورب واحد آخر أخفق وفشل، ليس فشلا كليا بل حصل على 50% أو النصف، ودخل كلية ما كان يفكر فيها ولا يظن أنها أمنية من أمنياته، فيتفوق فيها ويحصل، وقد حصل وحدثت آيات المعجزات. لما بكى من حسرته على تفوق غيره عنه ونجاح غيره وحصوله على درجات، هو وزميله، هي وزميلتها، تفوقت الأولى ونالت الأخرى أقل، فدخلت كلية أقل من الأولى، لكنها عقدت العزم وندمت على تقصيرها وجمعت عقلها واستعانت بربها وتابت إلى الله عز وجل وغيرت من سلوكها، غيرت من طريقة مذاكرتها، ففعلا دخلت كلية في ذكر الناس لا تساوي شيء، ولا أحب أن أسمي الكليات، دخلت كلية متواضعة بأقل مجموع ففازت والله، وحصلت على امتياز من أول سنة حتى كانت تكون الأولى أو الثانية، وأعرف هذه النماذج. وبعد 4 سنوات عين هذا الرجل معيدا في كليته، وأصبح عضوا في هيئة التدريس، وأصبح أستاذا في الجامعة. ما الذي غير من حاله؟ أنه حصل على أقل مجموع فبدل من شانه. هكذا علمنا ابن القيم، ربما تكون المعصية سببا في عودة العبد فيعود أحسن مما كان، ويتفوق على نفسه ويتغلب على هواه وشيطانه. أقول للبيوت افرحوا بنجاح أبنائكم، لكنكم اشكروا ربكم لأنه هو المتفضل الأول والآخر. فنشكر ربنا أولا، ثم بعد ذلك أن ندعم أبناءنا، ندعمهم ليستمروا في تفوقهم ونجاحهم، ونفرح بهم ونفرح لهم. ثم أقول للآخرين لا تيأسوا ولا تلوموا أبناءكم، فقد أتى أمر الله وهذا هو قدر الله عليهم وعليكم. لكن أين أنت من العودة؟ أين أنت من إصلاح ما فسد؟ أين أنت من الاستفادة من الدرس؟ وهذا هو المطلوب. تعالوا بنا نرى البيوت الواعية، نرى الأمة المربية، نرى نماذج من نسائنا، وكلامنا هنا عن الأصل في البيوت، عن عمدة البيت وأساسه، عن عمود البيت ومحركه، عن عمود البيت وأساسه، عن دينمو أو زي ما بتسموها بقى موتور البيت ومحركه، هي التي تحرك الدنيا، هي الروح، هي الحياة. الأم، الزوجة، المرأة، هي الروح، هي الحياة. نماذج نتعلم منها نحن مع واحدة من هذه المدرسة، واحدة من الأمهات، واحدة من الزوجات، واحدة من المربيات، واحدة من صانعات الأجيال، إنها هند. وأنا لا أريد أن أراجع، بل أذكركم سريعا، كان لقاؤنا في الماضي في آخر لقاء هند بنت عمرو ابن حرام ابن ثعلبة ابن عمرو ابن كعب ابن غنم ابن كعب ابن سلمة أو سلمة، هند بنت عمرو، عمرو ابن حرام، هند. وما أدراكم ما هند؟ زوجة من؟ زوجة عمرو بن الجموح ابن زيد بن حرام ابن كعب بن حرام ابن غنم ابن كعب بن سلمة. هذا عمرو بن حرام، هند ربت 4 للإسلام من الرجال، 4 من الفرسان، خلاد وعبد الرحمن ومعاذ ومعوذ، والذي اشتهر شهرة عظيمة هو معاذ ولدها، معاذ ولدها ربتهم لما أسلموا صغارا وسارعوا إلى الإسلام فكانوا من السابقين. أسلمت هي وأولادها وبنتها وأمها وأخوها وابن أخيها جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام. هند في يوم بدر لما خرج النبي إلى بدر جاء إليها ولدها معاذ وهي تفخر بأن أخاها وأبناءها 3 شهدوا بدرا، معاذ ومعوذ وخلاد شهدوا بدرا، وقيل معاذ ومعوذ وأخوها عبد الله بن حرام شهدوا بدرا لينالوا شرف البشارة بالجنة. قالت هند: وفي صباح يوم بدر لما خرج النبي جاء معاذ ومعوذ إلى أمه هند بنت عمرو بن حرام يقول لها: يا أماه هيئيني جهزيني. لما؟ لأني أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وماذا تنوي؟ معك أكثر من 300. قال: لا والله ما خرجت إلا وجعلت هدفي رجلا هو أكبر رجالات قريش، جعلت هدفي أبا جهل الحكم، أبا الحكم بن هشام، جعلته هدفي. ولم يا بني؟ قال: سمعت أنه كان يؤذي رسول الله ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أماه والله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، لو رأيته، إما أنا وإما هو، شاب 14-15 سنة، لكن هند ربته أولا على حب الله وحب رسوله، ثانيا على الدفاع والذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما سمع بأذنيه، ولكنه نقل إليه أن أبا جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خرجت إلى بدر وما لي من غرض إلا أن ألقى أبا جهل. والحديث في صحيح الإمام البخاري، يرويه لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن أصحاب النبي جميعا، قال: صفنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفوفا يوم بدر، فإذا أنا عن يميني وعن شمالي شابان فتيان صغيران، التفت عن يميني فإذا شاب فتى صغير ابن 15 سنة، وعن شمالي، قال: فتمنيت أن أكون بين رجلين أضلع منهما. طب أنا بين شابين صغيرين والمعركة هتبدأ، كنت عايز يبقى فيها على يميني فارس بطل وعلى شمالي فارس بطل، وهو لا يدري، عبد الرحمن بن عوف. قال: فبينما نحن في الصف إذ حدثني الذي عن يميني، معاذ ابن عمرو ابن الجموح، معاذ ابن عمرو ابن الجموح ابن هند، قال لي: يا عم، وهو لا يعرفه عبد الرحمن بن عوف أو يعرفه، قال: يا عم دلني على أبي جهل. ما تعرف أبو جهل؟ قال: ما أعرفه، دلني عليه. قال: وما حاجتك به؟ ماذا تريد؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فإذا الذي عن يساري، مين اللي عن يساره؟ معوذ ابن عفراء، معوذ ابن عفراء الربيع بنت معوذ ابن العفراء، ابنها معوذ. يا سلام يا سلام، هذه الربيع وهذه هند نساء تربت في مدرسة النبوة، تربت في مدرسة النبوة، فربت أبناءها على حب الله وحب رسوله، على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فإذا الذي عن شمالي يقول لي: يا عم دلني على أبي جهل. نفس الكلام. والعجب إن عبد الرحمن إن عبد الرحمن بن عوف أورد نفس الكلام الذي قاله الذي عن يمينه كمثل الكلام الذي قاله عن شماله، يأخذون من معين واحد، كلام واحد، مدرسة واحدة، نفس الكلام. دلني على أبي جهل وما حاجتك به؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. الله أكبر. قال فبينما هم في الصف إذ جاء أبو جهل في وسط الحرجة حوله رجال يحيطون به وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه أحد، جاي ومعاه البوديجارد بتوعه، حرس، حرس مسلحين، فرسان يحيطون بأبي جهل وهو راكب جمله وحاطط ريشة معلم وبارز بين الناس، قائد أبو جهل أبو الحكم، وحوله مجموعة يحيطون به في مثل الحرجة حلقة كده مقفلة، وهم ماشيين يقول بعضهم لبعض لا يخلص إلى أبي الحكم أحد، أوعى حد يوصل له، أوعى حد يمد إيده عليه، ابعدوا الناس من حوله. قال فقلت للذي عن يميني أترى هذا الذي على جمله وحوله جماعة؟ نعم، إنه أبو جهل. وقلت للذي عن شمالي مثل ذلك. قال ثم بدأت المعركة، فانطلق إليه وأسرع إليه الاثنين في وقت واحد، فضربه هذا ضربة معود، ضربه على رجله ضربة فطارت ساقه كما تطير النواة تحت مرضخة النوى، لما تيجي تكسر بندقة أو تكسر حاجة جامدة وتحطها وتدق عليها دقة تطير بعيد. قال فضربه ضربة فجاءت على ساقه فطارت ساقه كأنها نواة تحت مرضخة. إيه ده؟ إيه الضربة دي؟ أي يد هذه؟ شاب معوذ بن عفراء، وقيل إنه معاذ بن عفراء، لكن في رواية البخاري أنه معوذ بن عفراء، ضربه ضربة فطارت، طارت رجله. إيه ده؟ ما هذا الكلام الجميل؟ ثم ضربه معاذ بن الجموح ضربة فأوقعه من على جمله، سقط، خر وهو يخور كأنه ثور. ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول أنا قتلته أنا قتلته. تسمع العجب؟ إيه اللي حصل؟ فقضى النبي، طبعا القصة طويلة، فقضى النبي بسلب أبي جهل لمعاذ ابن عمرو بن الجموح. طيب ومعوذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فإذا فيه دم أبو جهل، قال كلاكما قتله، انتوا الاثنين اشتركتم في قتله. لكن في نهاية المعركة كما قال الإمام البخاري، لأن معوذ بن عفراء استشهد في غزوة بدر، الربيع بنت معوذ، هذا الربيع اللي احنا اتكلمنا عنها في اللقاء الماضي، هي بنت معوذ، هذا قتل شهيدا في غزوة بدر. لكن النبي قضى لمعاذ ابن الجموح ابن هند، هو الذي قتل أبا جهل، وعاد النبي منتصرا. وجاء الخبر إلى هند يبشرها ببشرى أن ولدها قتل سيد قريش، وفرعون هذه الأمة أي فخر لها. ثلاثة من أهلها شهدوا بدرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فكل من شهد بدرا مغفور له، بشره النبي بأنه من أهل الجنة. فرحت هند بولدها، طبعا كيف لا تفرح، كيف لا تسعد، كيف لا تهنأ. هي دي التربية. أنا أقول والله نعم الأولاد ولدها، ونعم الزوج زوجها، ونعم البنت بنتها. هند بنت عمرو بن الجموح لها قصة إن شاء الله إن طال بنا الزمان. أقول: وما مرت سنة إلا وجاء أمر جديد وحال آخر في بيت هند بنت عمرو ابن حرام في شهر شوال من السنة الثالثة. كلكم يعلم ولا بد أن تعلموا، كانت بدر في شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. في شهر شوال يعني بعد 13 شهر من غزوة بدر كانت غزوة أحد، وغزوة أحد هي المنحة والمحنة، هي النصر والهزيمة، هي الامتحان والابتلاء، هي الاختبار العظيم في طاعة النبي الأمين، هي المحنة التي أصابت المسلمين بعد فرحهم بغزوة بدر وانتصارهم فيها على المشركين. جاءت غزوة أحد، عنوان جديد: أعرج يطأ بعرجته الجنة. عنواننا في هذه الحلقة: أعرج يطأ بعرجته الجنة. من هو؟ عمرو بن الجموح سيد بني سلمة، أحد أجواد الأنصار، زوج هند، أبو خلاد، سيد من سادة الأنصار، بايع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمرو كما قلت لكم طويل أبيض أصلع، لكنه كان أعرج. احنا شفنا في بدر أراد أن يخرج مع النبي فمنعه بنوه وعملوا مجلس واتفقوا أنه لا يخرج، لأن رسول الله في بدر انتدب الناس انتدابا، لكن في أحد دعا النبي الصحابة أن يجتمعوا، لأنه علم أن قريش خرجت بقيادة أبي سفيان على رأس 3000 مقاتل، 3000 مقاتل جاءوا ليثأروا لقتلاهم في بدر، حيث قتل من المشركين 70 وأسر 70. فأرادت قريش أن تنتقم وتثأر لمن قتل وأسر، فجمعوا جيشا عظيما عداده 3000 مقاتل. علم النبي بخروجهم وأنهم نزلوا حول المدينة ينتظرون، إما أن يدخلوا على النبي المدينة وإما أن يخرج النبي إليهم، فأشار الشباب من المسلمين بأن يخرج النبي لأنه لا يدخل مدينتهم، لا يدخل مدينتهم أحد. الكبار قالوا: يا رسول الله، ما دخل علينا أحد إلا قتل وانتصرنا عليه، فننتظر في المدينة. وقال الشباب وقال الذين لم يشهدوا بدرا: لا والله لا نبقى فيها، بل نخرج إليهم، فإننا لا نخاف أحدا، بل نرجو أن نموت شهداء. هنا دعا النبي أصحابه للخروج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج عدد كبير منهم أعدادهم 1000 مقاتل. 1000. عمرو بن الجموح أعرج أراد أن يخرج مع النبي، فقال لهند: يا هند هيئيني، جهزيني، هاتي لي فرسي ودرعي وسيفي وقوسي وجهزيني للخروج. وأراد أن يخرج إلى أحد. اجتمع بنوه الأربعة في المرة الأولى، قالوا له: يا أباه، لقد عذرك الله، والنبي انتدب الناس انتدابا ولم يأمرهم أمرا. قال عمرو بن الجموح وهو يحدث بنيه وهند، قال: لقد منعتموني الخروج يوم بدر وحرمتوني من الشهادة، والله لئن خرجت لأرجو الله أن أنال الشهادة. جهزيني يا هند. تقول هند: فقال بنوه: يا أبتي، لقد عذرك الله وأنت أعرج معذور، ونحن أربعة نفديك بأرواحنا وأجرنا في ميزانك، فنحن من سعيك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والولد سعي أبيه، فجهادنا في ميزاننا صحيح، لكنه في ميزانك وفي ميزان هند أمنا، فنحن نكفيك. قال لهم: لقد منعتموني من بدر وحرمتموني الشهادة، لأخرجن وأقسم على الله أن أطأ بعرجة الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، إذا أقسم على الله لأبره. قالوا فاختلفوا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هند ما عرفتش تحكم المرة دي، المرة اللي فاتت عملت مجلس مصغر وحكمت بعدم خروج عمرو بن الجموح زوجها، لكن هذه المرة أبى وأصر، فقالوا: إذا من يحكم بيننا؟ رسول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نرجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليتنا في كل أمورنا عند اختلافنا نتحاكم إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا، وما من أمر أبدا إلا وفي الكتاب والسنة حكما وبيانا لأي قضية، حتى بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأولاده، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، كل شيء موجود، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عمرو بن الجموح: يا رسول الله، هؤلاء أبنائي. وهنا في ظني أن هذا درس، كيف يتعامل الوالد مع أولاده على أنهم رجال، يعاملهم معاملة الرجال. ما فيش عندنا في البيوت، لا يوجد عندنا في الإسلام ولد اسكت أنا أتكلم أنت، نعم هذا أدب، لكن إن كان حق لماذا لا أعود الولد ولا أربيه على الحوار وعلى أن يقبل الكلام وعلى أن يقول رأيه؟ لا يمنع عنك صغر سنك من أن تتكلم. كان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين لا يقضي أمرا إلا إذا جمع الشيوخ، يعني الأشياخ كبار السن، من المهاجرين والأنصار، وكان يحضر معهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يسأله ويأخذ بقوله كما يأخذ بقول الأشياخ من قريش، ولا يمنعنك صغر سنك أن تقول، كان عمر أمير المؤمنين يقول لابن عباس هكذا، لا يمنعنك صغر سنك من أن تقول، تكلم. فذهب أبناء عمرو وعمر بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمرو: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أخرج معك وأولادي منعوني من الخروج. فقال النبي لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولما تمنعونه؟ ليه منعتوه أو بتمنعوه؟ قالوا: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد عذره. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عمرو، أما أنت فقد عذرك الله عز وجل. قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. سورة الفتح: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وفي سورة النور بنفس الكلام: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. قال أهل العلم في قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الجهاد، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، قالوا: ليس عليه حرج ولا إثم إن ترك الجهاد. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، يعني ليس عليه حرج ولا إثم إن ترك الجهاد، يعني إن قعد في بيته ولم يخرج للجهاد لا إثم عليه، حتى لو طلبهم النبي للخروج هو يجلس ولا إثم عليه، كما في سورة الفتح. لكن في سورة النور لها تأويلات عدة ليس هذا مجالها، لكن ما قاله القرطبي في تأويل القرآن، قال: من أقوال أهل العلم في سورة النور وفي سورة الفتح: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، أي إثم في تركهم الجهاد أو قعودهم وعدم خروجهم للغزو. فقال له: يا عمرو، أما أنت فقد عذرك الله. ثم التفت إلى بنيه قال: وما ضركم تمنعوه؟ اتركوه يخرج لعل الله يرزقه الشهادة. جاء الحكم من رسول الله لأبنائه، أي أبناء عمرو، لمعاذ ومعوذ وخلد وعبد الرحمن: اتركوه يخرج لعل الله يرزقه الشهادة. فرح عمرو بن الجموح، يا سلام، حب نصرة دين الله، لم يمنعه عرجه ولم يقعده عرجه. وطبعا احنا بنقول وبن كتير جدا البرامج التي تبث لذوي الاحتياجات الخاصة، للأعمى الذي لا يرى، أو للأعرج الذي لا يمشي، أو لمقطوع اليدين، أو لمن فيه مرض يقعده، نقول له: لا شيء يمنعك من أن تكون مع الأولين، مع الفائزين. كم من صاحب آفة وعاها تفوق ونمى وحقق مراده وفاز والله بأعلى الدرجات، وتفوق ونال أعلى الشهادات، وأصبح كذا وكذا، والأمثلة كثيرة من قديم الزمان. عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج، لم يمنعه عرجه عن الخروج لنصرة دين الله ولا لطلب أعلى المراتب وأعلى المنازل الشهادة في سبيل الله عز وجل. قالت هند بنت عمرو ابن حرام: فعاد إلي عمرو بن الجموح وهو سعيد، خلاص أخذت الأمر من النبي، جهزيني هيئيني لأخرجن. لما قال للنبي ذلك قال عمرو بن الجموح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إن أنا قاتلت فقتلت أطأ بعرجة الجنة؟ قال النبي له: نعم، تدخل الجنة بعرجتك، لكنك تعود فيها أحسن مما يكون الرجل، على صورة أبينا آدم، وجهك القمر طول 30 ذراعا، على طول 30 ذراعا، بشكل واحد، بهيئة واحدة، بكمال وجمال، الله أكبر. قال عمرو بن الجموح، تقول هند: لما رجع عمرو بن الجموح وجهزته للخروج مع أولاده الأربعة، يا سلام يا سلام يا هند، كمان زوجك وأولادك يخرجوا للجهاد في سبيل الله؟ ما قالت خلوا لي واحد، طب اثنين، طب كفاية أبوك يا أولادي؟ أبدا، فرح، عز دين الله، نصرة دين الله. فخرج الأربعة، تقول هند: فسمعت عمرو بن الجموح وهو خارج من بيته يودع هند ويودع بيته ويقول: اللهم لا تردني إلى أهلي. خليكم فاكرين الكلمة دي، دعاء قاله عمرو بن الجموح، يقول: اللهم لا تردني إلى أهلي. معقول يدعو بهذا الدعاء؟ نعم، دعا به، وسنرى ما معناه بعد ذلك مع هند بنت عمرو بن الجموح، مع بيت من البيوت المسلمة، مع أسرة من أسعد الأسر ومن الأسر المسلمة. أسأل الله أن يصلح أبناءنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا، وأن يؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات. اللهم أصلح بين كل زوجين متنازعين متنافرين، رد كل امرأة إلى بيت زوجها، ورد كل رجل بعيد عن بيت زوجته وأهله وأولاده، رده إلى بيته سالما، وألف بين قلوبنا جميعا، وأصلح حالنا وأحوالنا. يا رب العالمين، اجعل آخر كلامنا من الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات، شافعات نافعات، هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.